أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ولو كان اللقيط مملوكا حفظ حتى يصل إلى المالك. يتعرض الشهيد الأول في هذه الفقرة إلى حكم اللقيط إذا كان مملوكا ليس بحر، عليكم السلام. فلو فرضنا أن الشخص وضع يده على لقيط حال كون اللقيط مملوكا، فحينئذ ما هو اتجاه، ما هو وظيفة المكلف اتجاه ماذا؟ اتجاه هذا اللقيط المملوك. هنا اختلفت الآراء في هذه المسألة حسب ما نقله الشهيد الأول، وبعد ذلك ذكر الشهيد الثاني أقوال أخرى في المسألة، وذكرها هنا أقوال ثلاثة، يعني مجموع ما ذكره الشارح والمصنف أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول بأنه يتعامل مع هذا اللقيط تعامل ماذا؟ المملوك، تعامل الحر. إذا كان يتعامل معه تعامل الحر، حينئذ لا يجوز تملكه، فلا يجوز للملتقط أن يتملك هذا اللقيط. إذا كان لا يجوز أن يتملك، ماذا يفعل به؟ قال يجب عليه أن يحفظه حتى يوصله إلى مالكه، بل أنه إذا لم يعرف المالك أيضا، حتى لو بحث عنه وفحص عنه وعرفه وسأل عن مالكه ولم يحصل عليه، لا يجوز له أن يتملكه بحال. واضح؟ إذن النظرية الأولى في المسألة أن يتعامل مع هذا المملوك تعامل ماذا؟ تعامل الحر، وحينئذ يجب على الشخص أن يقوم برعايته وتربيته وشؤونه ويحفظه وجوبا حتى يصل إلى ماذا؟ حتى يصل هذا المملوك إلى مالكه. وهذه نظرية الشهيد الأول هنا ونظريته أيضا في الدروس. النظرية الثانية في المسألة ما أشار إليه العلامة في بعض كتبه، فإن العلامة اضطربت كلماته في هذه المسألة، ففي كتاب ماذا؟ ففي كتاب القواعد فرق بين ماذا؟ فرق بين الصغير وبين الكبير، فقال اللقيط، التفت المطر، اللقيط الصغير يتعامل معه تعامل المال، حيث أن اللقيط المملوك مال كما تقدم في الجلسة السابقة، فهو فيه حيثية المالية، وإذا كان مال يدخل تحت ويندرج تحت عنوان اللقطة بالمعنى الأخص، وإذا اندرج تحت عنوان اللقطة بالمعنى الأخص تنطبق عليه أحكام اللقطة بالمعنى الأخص. ومن أحكام اللقطة بالمعنى الأخص أن المال يجب تعريفه سنة كاملة، فإذا لم يحصل على ولم يصل إلى مالكه بعد سنة، ماذا يفعل فيه؟ يتملكه. إذن الشهيد في القواعد فرق بين المملوك الصغير والكبير، فقال المملوك الصغير نتعامل معه تعامل المال، فهو لقطة بالمعنى الأخص، فحينئذ الحكم الشرعي وهو ماذا؟ وجوب التعريف حول كامل، وإذا لم يحصل على مالكه ماذا؟ يتملكه. أما بالنسبة إلى اللقيط المملوك إذا كان كبيرا، فحيث أنه يستطيع أن ماذا؟ أن يستقل بنفسه ويدفع المضار عن نفسه كما تقدم أمس، فحينئذ لا نتعامل معه تعامل ماذا؟ تعامل المال وتعامل اللقطة بالمعنى الأخص، فلا يجوز تملكه بحال، بل يجب على المالك أن يحفظه حتى ماذا؟ حتى يوصله إلى ماذا؟ إلى ما؟ إلى مالكه. هذه النظرية الثانية في المسألة. في النظرية الثالثة ما يفهم من كلام من؟ كلام أيضا العلامة، لكن في غير كتاب القواعد. قال العلامة نتعامل مع العبد مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا تعامل ماذا؟ تعامل الحيوان. فنلاحظ حيثية الحيوانية فيه لما تقدم أمس، بأنه ماذا؟ بأن العبد يندرج تحت عنوان ماذا؟ الحيوان، ويبحث في بحث بيع الحيوان، فحينئذ نطبق أحكام الضالة ومن أحكام الضالة ومن أحكام الحيوان إذا كان الحيوان سيأتينا إن شاء الله ممتنع بنفسه، ممتنع يعني كما تقدم أيضا سابقا لعل شرحنا معنى الامتناع بأنه ماذا، بأنه ليس سهلا بحيث أنه ماذا يمكن الوصول إليه، بحيث أنه لو لحقته يهرب، فيكون هناك امتناع نفس كما نقح في كتاب ماذا، في كتاب الصيد. فإن كان فحينئذ نتعامل مع هذا العبد تعامل الممتنع، وإذا تعاملنا معه تعامل الممتنع فلا يجوز تملكه بحال، لأنه سيأتينا إن شاء الله بأنه ماذا، بأن الإبل الممتنعة أو الحيوان الممتنع كما دلت النصوص على ذلك لا يجوز ماذا، لا يجوز تملكها، واضح، بل لا يجوز وضع اليد عليها، ولا تكون هذه من باب ماذا، من باب اللقطة أصلا لا يصح. لو وضع شخص يده على إبل ممتنع أو ما شكل ذلك لا تندرج ولا تنطبق أحكام اللقطة. إذن هناك احتمالات ثلاث في المسألة. شوف العبارة، يقول ولو كان اللقيط مملوكا حفظ وجوبا. لماذا حفظ وجوبا؟ ظاهر كلام الشهيد الأول بأنه الملتقط إذا وضع يده على هذا المملوك ماذا، اللقيط، صارت هذا اللقيط أمانة شرعية ماذا في يده، بحيث أنه لابد أن نطبق أحكام الالتقاط، ومن أحكام الالتقاط كما تقدم أمس ما هو إثبات الولاية الشرعية، فإن الملتقط له ولاية على الملتقط، فيكون هناك ولاية لمن؟ يكون هناك ولاية للملتقط على الملتقط، ومقتضى هذه الولاية هو ماذا؟ هو وجوب التحفظ ووجوب التعهد ووجوب الرعاية، بحيث لا يجوز له أن يرفع يده عن ذلك. ولهذا قال المصنف هنا ماذا؟ حفظ وجوبا، يعني يجب عليه أن يحفظه حتى يصل إلى المالك أو وكيل أو وكيل المالك. المالك إما بالأصالة ماذا، أما أن يصل المالك مباشرة أو بالتسبيب أو وكيل أو وكيل المالك. هذه أو وكيله ليس من باب ماذا، من باب أنه هناك اختلاف بين الشهيد الأول والشهيد الثاني، بل من باب توضيح المطلب، وإلا لا فرق بين المالك والوكيل، لأن الوكيل وجود تنزيلي للمالك كما تقدم. يقول ويفهم من أطلاق الشهيد الأول عدم جواز تملكه مطلقا. وش قصد مطلقا؟ حتى بعد تعريفه حولا كاملا، خلافا لما ذهب إليه العلامة في بعض كتبه حيث ذكر بأنه إذا عرف المملوك الصغير ماذا حولا كاملا يمكن تملكه بعد ذلك. لا، هو هنا عدم جواز التملك حديث السنة، عدم جواز التملك من جهة أنه لا ينطبق عليه أحكام اللقطة بالمعنى الأخص، فلا ينطبق عليه أنه أحكام إذا عرف سنة فإنه يملك، واضح. يقول يفهم من أطلاق المصنف عدم جواز، كيف أطلاقه؟ قال يحفظ حتى يصل إلى المالك، أو حفظ حتى يصل إلى المالك. لو كان في تفصيل ماذا يقول؟ حفظ إلى مدة سنة، فإن انتهت السنة ملكه، حيث أنه لم يذكر هذا التفصيل، فحينئذ نستنتج من ذلك بأنه لا يجوز له تملك هذا اللقيط المملوك بحال. قال ويفهم من إطلاقه عدم جواز تملكه مطلقا، وبه ماذا؟ وبعدم جواز تملكه مطلقا مو بس ظاهر، صرح في الدروس. هنا استفدنا من ظاهر كلامه في اللمعة، أما في الدروس صرح بماذا؟ صرح بعدم جواز التملك مطلقا، فتكون الدلالة ماذا؟ دلالة أو أوضح، لأن دلالة صريحة. واختلف كلام العلامة، كلام العلامة مضطرف في المسألة. يقول ففي القواعد قطع بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا. لماذا؟ لأنه تعامل مع اللقيط الصغير تعامل اللقطة بالمعنى الأخص الذي هو مال، فحينئذ ماذا؟ فقال بجواز تملكه، قطع بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا. يقول وهو هذا القول قول للشيخ، يعني هذا قول ماذا؟ قول للشيخ الطوسي. لماذا؟ قال لأنه مال، إذا طبق حيثية المالية في من؟ في الصغير، لأنه مال ضائع يخشى تلفه، بخلاف الكبير، فإن الكبير لا يخشى تلفه، فلا ينطبق عليه هذا التعليل، ولهذا فصل بين الصغير وبين الكبير. يقول هذا كلامه في القواعد، وفي التحرير كلام آخر للعلامة، أطلق المنع، قال لا يصح تملكه مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا. وفي التحرير أطلق المنع من تملكه. لماذا؟ لأنه نزل العبد منزلة الحيوان، والحيوان لا يجوز تملكه إذا كان ممتنعا بنفسه. يقول وفي التحرير أطلق المنع من تملكه، من تملك العبد، من تملك المملوك، محتجا بأن العبد يتحفظ بنفسه كالإبل. وورد عندنا أن الإبل الممتنعة التي ماذا؟ التي تقوم بشؤونها وتستطيع أن تحصل على ماذا؟ على غذائها، لا يجوز ماذا؟ لا يجوز تملكها، ولا يمكن وضع اليد عليها. شهيد الثاني يستشكل على هذا الكلام، يقول إذا كان كلامك وهو إذا كان دليلك هو تنزيل هذا العبد منزلة الإبل الممتنعة، فينبغي لك أن تفصل في الحكم، إذ أنه هناك فرق بين الصغير وبين الكبير. فإن الصغير لا يقال أنه ماذا؟ لا يقال أنه يتحفظ بنفسه. نعم الكبير قد يرد في حقه أنه يتحفظ بنفسه ويستطيع أن ماذا؟ أن يدفع المضار عن نفسه ويجلب المصالح إلى نفسه. أما الصغير فليس بكذلك، فكان مقتضى الدليل الذي ذكرته لو سلمنا به مقتضاه ماذا؟ مقتضاه التفصيل بين الصغير وبين الكبير كما فعلت في كتاب القواعد. فهذا إطلاق المنع ليس بتام، لأن الدليل أخص من المدعى. ولهذا قال محتجا بأن العبد يتحفظ بنفسه كالإبل. يقول وهو هذا إشكال، هذا إشكال من الشهيد الثاني على كلام ماذا؟ على كلام التحرير. وهو لا يتم في الصغير. خب بعد نقلك هذه الأقوال ماذا تقول أيها الشهيد؟ ماذا أيها الشهيد الشهيد الثاني؟ يقول الصحيح أن يتعامل مع اللقيط المملوك تعامل المال، لأنه قلنا أمس أنه عندنا أقسام ثلاثة، عندنا إنسان حر، عندنا حيوان، وعندنا غيرهما المسمى بالمال. الذي ينطبق عليه عنوان اللقيط ما هو؟ الإنسان الحر. أما المملوك لا ينطبق عليه عنوان اللقيط، بل هو مال كباقي الأموال. وإذا كان مالا يندرج تحت موضوع ماذا؟ اللقطة بالمعنى الأخص. وإذا اندرج تحت موضوع اللقطة بالمعنى الأخص تجري عليه أحكام اللقطة بالمعنى الأخص. ومقتضى أحكام اللقطة بالمعنى الأخص ما هو؟ هو أنه يعرف عاما، فبعد ذلك إذا ماذا؟ إذا لم يصل إلى المالك يتملكه. لكن هذا تقريب الكلام، لكن مقتضى هذا الدليل كما ذكروه بأنه إذا تعاملت مع العبد تعامل المال فلا فرق بين الصغير وبين الكبير، سواء كان صغيرا أو كبيرا فهو مال. وإذا كان مال ملك علاقة تقول يحفظ نفسه أو لا يحفظ نفسه، إنما نبحث عن إمكان أن يتحفظ بنفسه أو لا. في أي بحث؟ في بحث اللقيط، لا في بحث المال بالمعنى الأخص. ذكروا قلنا أن اللقيط قد أخذ في تعريفه أي عنوان أنه لا كافل له ولا يمكن أن يقوم ماذا؟ بنفسه ويتحفظ نفسه. هذا التفصيل في وين؟ هذا التفصيل في عنوان اللقيط، لا في عنوان المال بالمعنى الأخص، لا في عنوان اللقطة يعني بالمعنى الأخص. فإذا كان لقطة بالمعنى الأخص هو مال. إذا كان مال كل مال يعرف سنة، فإذا لم يحصل على مالكه ماذا؟ يملك، ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير. فما ذكره الشيخ في أحد أجزاء صحيح، وهو أنه المملوك إذا كان صغيرا فإنه يملك، لكن تخصيص بالصغير لا وجه له، لا بل لا بد أن يقال سواء كان الصغير أو الكبير، لأن كلاهما مال. فحينئذ قولك بأنه يخشى تلفه أو لا يخشى تلفه لا محل للبحث في هذه المسألة، لأن البحث في خشية التلف وعدم خشية التلف إنما يكون في بحث اللقيط لا في بحث اللقطة بالمعنى الأخص. واضح المطلب؟ يقول وفي قول الشيخ قوة. وبهذا قلنا أنه قوة بأنه أدرجه تحت عنوان اللقطة بالمعنى الأخص، وإذا أدرجه تحت عنوان اللقطة بالمعنى الأخص حينئذ يصح ماذا؟ تملكه بعد تعريفه. فقول المصنف شهيد الأول ليس بتام. لماذا يا شهيد تقول يحفظ حتى يصل إلى المالك، والحال أنه مال؟ المملوك مال أو ليس بمال؟ مال، المال يملك. وكيف تقول ماذا أيها في التحرير إطلاق المعنى؟ فما ذكره في التحرير من إطلاق المعنى لا وجه له، وما ذكره أيضا المصنف الشهيد الأول لا وجه له. فأقوى الأقوال من هالأقوال الثلاثة ما هو؟ قول الشيخ من هالأقوال الثلاثة. لكن قول الشيخ بحذافيره أيضا فيه إشكال، لأنه أصاب في نقطة وهو أن الصغير ماذا؟ الصغير يعرف سنة ثم يملك. نقول لا فرق أيضا بين الصغير والكبير، لأن كلاهما ما مال. ولهذا أكثر المحققين يذهبون بأنه المملوك سواء كان صغيرا أو كبيرا فإنه ماذا؟ فإنه يعرف بعد تعريفه عاما كاملا ماذا؟ يملك. لاحظ حيثية الحيوانية، يعني لاحظ حيثية الحيوانية فيه، لأنه العبد يتعامل معه تعامل الحيوان، فيتنطبق عليه أحكام الحيوان من ثبوت الخيار وعدم ذلك في أحكام البيع. فمن خلال هذه الآثار اكتشف بأنه ماذا؟ بأن الشارع يتعامل مع العبد تعامل الحيوان، فطبق أحكام الحيوان في المقام. والحال أن هذا الاستظهار محل إشكال.
لازم
أنه
وجوب التقاطه
لا خيفة مثلا. نعم، لا يجب التقاطه، ما حق الوجوب الالتقاط، قال يحفظ بعد التقاطه، لا أنه يجب التقاطه. ما قلنا يجب التقاط، قلنا يحفظ بعد التقاطه، هذا بحث بعد الالتقاط. بل أنه سيأتي أنه يشكل أنه في بعض الروايات قد يصدر منها إشكال في الالتقاط كما سيأتي. خب أنت قلت أن اللقيط مملوك، كيف تعرف أنه مملوك؟ يقول ويمكن العلم برقي، يعني كيف تعلم أن هذا ماذا؟ من قال أن هذا مملوك؟ قد يكون حرا، تترتب ثمرة التفريق بين الحر وبين المملوك، لأن لو كان مملوك فيملك بعد سنة، صحيح؟ أما إذا كان حر فالحر لا يملك. يقول يمكن العلم بأنه ماذا مملوك، كما لو كان يراه في سوق النخاسين يعرض للبيع والشراء تكرارا ومرارا، فيعلم حينئذ بأن هذا ماذا؟ بأن هذا عبد. خب لكن هنا مطلب، لو كان يعلم بأن هذا عبد ويعلم المالك، هل تنطبق أحكام اللقطاء أو لا تنطبق؟ لا تنطبق أحكام اللقطاء كما ذكرنا أمس، بل تنطبق أحكام مجهول المالك، لأنه إذا علم المالك ولم يمكن الوصول إليه لإيصال المال إليه يكون هذا من باب مجهول المالك، فتنطبق أحكام مجهول المالك. فهنا لابد أن نفترض بأنه أولا يعرض على سوق النخاسين ويعلم أنه عبد ولا يعلم من هو المالك له، فلهذا يقوم بتعريفه. يقول ويمكن العلم برقيته بأن يراه يباع في الأسواق سوق النخاسين مرارا قبل أن يضيع، ولا يعلم مالكه، وإلا لو علم مالكه لا ينطبق عليه أحكام اللقطة بل أحكام اللقيط، بل ينطبق عليه أحكام ماذا؟ مجهول المالك. وسيأتي إن شاء الله في الفصل الثالث التفريق بين ماذا؟ التفريق أكثر بين مجهول المالك وبين ماذا؟ وبين اللقطة بالمعنى الأخاص. يقول بأن يراه يباع في الأسواق مرارا قبل أن يضيع. ليش قال مرارا؟ لأنه عرضه للبيع مرة واحدة قد لا تكون أمارة على أنه عابد، قد يكون شخص ماذا؟ شخص أخذه غيلة ووضع يده عليه وبالغصب أعرضه في سوق النخاسين، كما هو موجود كثير في الروايات في أيام العرب، كانوا بعض الأشخاص أحرار يأخذونهم ويعرضونهم للبيع، فالمشتري يشتري العبد بعد ذلك يكتشف بأن هذا ليس بعبد، هذا حر. ولهذا المصنف قال مرارا، لأنه عرضه مرارا كاشف عن ماذا؟ كاشف عن على رقيته. يقول بأن يراه يباع في الأسواق مرارا قبل أن يضيع، شوف ولا يعلم مالكه، حط عليها كم؟ حط عليها ثلاثة أسطور. خب يقول ولا، يعني يمكن العلم بكذا لا بالقرائن من اللون وغيره، يقول لا يصح لك أن تستند ماذا؟ إلى القرائن الظنية في إثبات الموضوع، لأن قرائن لا تغني ولا تسمن من جوع، رأيته لونه أسود تقول إذن هذا ماذا؟ إذن هذا عبد، أو رأيته فيه تجاعيد أو شعره طويل أو ما شكل ذلك من الآثار، فلا يصح الاستنار إلى هذه القرائن الظنية في إثبات الموضوع كما هو واضح. يقول لا بالقرائن من اللون وغيره، لماذا؟ قال لأصالة الحرية، لأنه عندنا أصل هو أن الإنسان أول ما يخلق يخلق ماذا؟ حر. العبودية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مثبت، فحينئذ إذا احتاجت إلى مثبت، لو شككنا أن هذا حر أو عبد ماذا نقول؟ نستصحب أو نثبت بأصالة الحرية أنه ماذا؟ أنه حر، ولا يصح رفع اليد عن هذا الأصل إلا بالقرائن الموجبة للإطمئنان والقرائن العرفية. أما الظن والظن الذي لا يغني ولا يسمن من جوع لا يوجب رفع اليد عن الأصل وعن ماذا؟ الدليل الفقاهتي. قال ولا يضمن أو لا يضمن لو تلف أو أبق إلا بالتفريط. أنت قلت بأنه إذا التقط شخص المملوك يجب عليه الحفظ حتى يصل إلى المالك، أو يجب تعريفه لمدة سنة، ماذا على الاختلاف في المباني. لو فرضنا بأن العبد قد هرب أو مات أو ما شاكل ذلك، هل تكون اليد يد ضمان أو ليست يد ضمان؟ إذن هل هي عبارة بسيطة، هل يد الملتقط يد أمان أو يد ضمان؟ يقول المصنف يد الملتقط يد أمان. كيف يد أمان؟ نقول الأمان يد الأمان كما أشرنا إليه أيضا سابقا على قسمين، إما أن تكون يد أمانية مالكية، وإما أن تكون يد أمانية شرعية. واضح؟ إذن يد الأمان إما أن يكون أمان مالكي وإما أن يكون أمان ماذا؟ شرعي. والفرق بين ماذا يد الأمان المالكية ويد الأمان الشرعية ما هو؟ أنه إذا كان الإنسان وضع يده على العين بإذن مالكه، كما في باب الإعارة، كما في باب الإجارة وغيرها من المعاملات، تسمى يد ماذا؟ يد أمانية، أمان ماذا؟ ما مالكي. واضح؟ وإذا كان الإنسان وضع يده على عين الغير بإذن من الشارع لا بإذن من المالك، كما هو في موارد اللقطة وكما هو في موارد مجهول المالك، الشارع قال يجوز لك أن تضع يدك على هذا المال المجهول مالكه أو ماذا، أو اللقيط أو اللقطة أو الضالة، تكون هذه يد ماذا؟ يد شر، أمان شر شرعي، ائتمان شر شرعي. واليد الأمانية المالكية أو بإذن الشارع لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، فلو تلف بدون تفريط فلا يضمن. خب يقول ولا يضمن لو تلف أو لا يضمن لو تلف العبد أو أبق إلا بالتفريط. لماذا؟ للإذن في قبضه شرعا. هذا ماذا يريد أن يقول؟ أنه يد أمانية ببركة الشارع لا ببركة المالك. يقول للإذن في قبضه شرعا فيكون أمانة شرعية، والأمانة الشرعية يد الأمانة الشرعية لا تضمن. نعم، الآن يتعرض المصنف إلى بحث مفروض سابق كان يتعرض إليه. ما هو؟ أنت قلت فيما سبق بأن الشخص إذا وضع يده والتقط من؟ والتقط المملوك، وجب عليه حفظه. لنا أن نسأل أولا، هل يصح وهل يجوز للإنسان أصلا أن يضع يده ماذا؟ على المملوك أو لا يصح؟ على المملوك الضائع الذي هو المصنف عبر عنه لقيط، وإن كان التعبير ما حد إشكال كما ذكرنا، هل يصح أو لا يصح؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا المصنف يتعرض إلى الحكم التكليفي في ماذا؟ في أصل وضع اليد على ماذا؟ على اللقيط. يقول هنا تفصيل في المسألة كما يذكر الشهيد الأول، مسألة خلافية. الشهيد الأول يقول إذا كان هذا اللقيط بالغا أو مراهقا، في تعبيرات الفقهاء يعبرون تارة بالمميز وتارة يعبرون بماذا؟ بالمراهق، وفرق بين التعبيرين، وقد بعض الأحكام تفترق كما هو في موردنا الآن. خب تقدم علينا أمس بأن الصبي إذا كان غير مميز أو كان مميز على الأقوى بناء على نظرية الشهيد الأول والثاني، ما هو؟ أنه يصح ماذا؟ يصح وضع اليد عليه ويمكن التقاطه في قبال البالغ الذي لا يصح التقاطه. خب إذن البالغ لا إشكال في ماذا؟ لا إشكال في عدم صحة التقاطه. أما المراهق للبلوغ، هناك فرق بين المميز وبين المراهق للبلوغ. المراهق للبلوغ هو من وصل عمره ماذا؟ إلى قريب البلوغ عرفا، 5 أشهر 6 4 أشهر 3 أشهر، بحيث يقول قد شارفت وقاربت ماذا؟ وقاربت البلوغ. أما المميز هو الذي لم يصل إلى هذه المرحلة القريبة إلى البلوغ، لكنه يستطيع أن يميز ماذا؟ كما لو كان عمره 10 سنوات أو عمره 9 سنوات أو 8 سنوات، لكنه مميز، فلا يقال أنه مراهق للبلوغ. يقول الشهيد الأول إذا كان الشخص مميزا أو كان ماذا؟ أو كان مراهقا للبلوغ فلا يجوز ويمنع من وضع اليد عليه، ولا يصح لك ماذا أن تلتقطه. شوف العبارة، يقول نعم الأقرب، ليش قال نعم؟ استدراك من ما سبق، الأقرب المنع من أخذه أي أخذ المملوك إذا كان بالغا أو مراهقا. هنا نسأل هذا السؤال، هل هنا المصنف فقط في بيان الحكم التكليفي أو حكم وضعي؟ عندما نقول الأقرب أو أنه لا يجوز أو يمنع من وضع اليد على المملوك إذا كان بالغا، فقط يترتب حكم تكليفي وهو الحرمة، لكن نثبت الأحكام الوضعية فيكون ماذا؟ فيكون ملتقطا لقيطا، نستطيع أن نطبق عليه أحكام ماذا؟ أحكام اللقيط، فيعرف مثلا سنة ثم يملك. أو أنه أصلا معنى حرمة ومعنى عدم جواز والمنع من الالتقاط أنه لا أثر لوضع اليد، فكأنه كما كان سابقا لا يؤثر وضع اليد شيء عليه، فلا أنه فقط حرام تكليفا بل لا أثر لهذا الوضع، فلا ينطبق عليه لا عنوان ماذا؟ لا عنوان اللقيط، ولا يعرف سنة. واضح السؤال؟ ما معنى هذا المنع؟ هل إشارة إلى حكم تكليفي أو إشارة إلى حكم وضع الوضعي؟ ظاهر عبارة المصنف، يقول الأقرب المنع من أخذه. هنا ماذا تستظهرون؟ هل حكم تكليفي أو وضعي؟
تكليفي.
يعني لو وضع يده، لو ارتكب هذا المنع، هل يترتب أثر وبالتالي مثلا يعرف سنة ثم يملك أو ما شاكل ذلك أو ماذا؟
تكليفي بقرينة الكلام الأول، يعني أنه بدأ
وايش تفهمون هالعبارة؟ ما معنى قوله الأقرب المنع من أخذ؟ المنع من أخذ يعني حكم تكليفي فقط، لا يترتب عليه أثر وضعي.
تكليفي فيترتب عليه أنه يكون ضامنا
ويقدر يعرف سنة ويملكه بعدين مثلا،
يأخذ
بناء على نظرة الشيخ. نظرة الشيخ الحين على بناء على وجود أثر في المسألة. نقول هنا اختلفت عبارات الفقهاء في المسألة، بعضهم يقول بأنه الحكم حكم تكليفي محض فغاية ما يلزم المنع من أخذه، لكن لو خالف ووضع يده يترتب الأثر الوضعي، بالتالي نستطيع أن نرتب أحكام اللقيط. ويظهر من بعض الفقهاء الآخرين بأنهم استظهروا أن المراد من المنع هنا المنع ماذا؟ المنع من الأخذ بمعنى الحكم الوضعي، يعني لا أثر لهذا ماذا؟ لا أثر لهذا الوضع، وهو يعني عندما نقول يمنع لا يصح لك أن ماذا؟ أو لا يجوز لك أن تضع يدك على البالغ، معنى ذلك أن البالغ كونه بالغا مانعا من تحقق عنوان ماذا؟ عنوان اللقطة، مانعا من تحقق عنوان اللقيط، فيشترط في انطباق عنوان اللقيط أو اللقطة ماذا؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون صغيرا، أن لا يكون مراهقا. ويفهم من كلام الشهيد الثاني بلحاظ الدليل الذي ذكره أنه هنا يترتب هنا مراد من المنع الحكم الوضعي، يعني لا أثر لهذا الوضع، كالضالة الممتنعة، فإن الضالة الممتنعة كما سيأتي في باب الضالة، لو وضع شخص يده على الضالة الممتنعة لا أثر لهذا الوضع، ولا يستطيع أن يرتب أحكام ماذا؟ أحكام اللقطة، بحيث يستطيع أن يتملكها أو ما شاكل ذلك. فالمراد من المنع هنا إشارة إلى أنه يشترط في انطباق عنوان ماذا؟ اللقيط، أن لا يكون بالغا أو مراهقا، وإلا لو كان بالغا لا يصح الأخذ، بمعنى أنه ماذا؟ لا أثر لهذا الأخ، كما لو قلت لا يمنع أن تضع يدك على الحر البالغ، وش معنى ذلك؟ يعني لا أثر لهذا وضع اليد عليه، بحيث حتى لو وضعت يدك عليه لا يترتب على هذا الوضع شيء. ولهذا قال نعم الأقرب المنع من أخذه أي أخذ المملوك إذا كان بالغا أو مراهقا. ما معنى مراهق؟ قلنا فرقنا بين المميز والمراهق، أي مقاربا للبلوغ. لماذا لا يصح؟ قال لأنهما كالضالة الممتنعة بنفسها، والضالة الممتنعة بنفسها لا يصح، مو فقط لا يجوز، لا يصح وضع اليد عليها، بمعنى أن وضع اليد لا أثر له. هنا نسأل من من أين هذا الدليل؟ من قال أن البالغ وأن المراهق كالضالة الممتنعة؟ إذا كانت كالضالة الممتنعة صح ما ذكرتموه، لكن من قال أنه كالضالة الممتنعة؟ لماذا تطبق أحكام ماذا؟ أحكام المملوك تنزله منزلة الضالة الممتنعة؟ واضح السؤال أم واضح؟ خب، ولهذا هذا الاستدلال محل إشكال. من قال لك أنه يصح قياس ماذا؟ قياس العبد المملوك على من؟ على الضالة الممتنعة. بل الصحيح كما أنت قويت فيما سبق أن المملوك مال، صحيح؟ مال، وإذا كان مال تنطبق عليه أحكام اللقطة بالمعنى الأخص، ومن أحكام اللقطة بالمعنى الأخص أن كل من وضع يده على مال ضائع لا يعرف مالكه يعرفه حولا ثم يتملكه، ولا يوجد عندنا أنه لا يجوز لك ولا يجوز لإنسان أن يضع يده على مال. في النتيجة هذا لو كان مراهقا أو كان بغير مال أو ليس بمال، هل يخرج عن المالية بالبلوغ أو لا يخرج؟ سيأتي من المصنف أيضا يصرح لا يخرج عن المالية بالبلوغ. إذا كان لا يخرج عن المالية بالبلوغ فإذا هو مال، وإذا كان مالون إذا كان هو مال إذا يصح وضع اليد على أي مال. من قال أنه هو كالضالة الممتنعة وبالتالي لا يصح ماذا وضع اليد عليه؟ هذا من أشبه ماذا؟ أشبه شيء بالقياس. ما في نص يقول، لو في رواية تقول بأنه كالضالة الممتنعة فلا يجوز، حينئذ صح ما ذكرتموه، واضح؟ وإلا لو كان كالضالة الممتنعة أصلا سيأتي أنه من المصنف أنه يتعامل معه تعامل الأموال، واضح؟ ويقول وبالبلوغ لا يخرج عن المالية. فكما أشرنا أمس أنه الصحيح كما عليه وكما هو الضار أن يتعامل مع المملوك تعامل المالية، فهو لقطة بالمعنى الأخاص، وإذا كان لقطة بالمعنى الأخاص ماذا؟ يصح وضع اليد عليه ولا فرق بين كونه صغيرا أو كبيرا. قال إذا كان بالغا أو مراهقا أي مقاربا للبلوغ، بس هو المصنف يعني شيء مش كان على الشهيد الثاني، هذا الشهيد الثاني الآن في معرض الاستدلال لكلام الشهيد الأول، فالإشكال في الحقيقة موجه على من؟ على الشهيد الأول لا على الشهيد الثاني. أنا هذا مدرك الشهيد الأول، هذا مدرك من قال بأنه يمنع وضع اليد على المراهق لأنه نزلوه منزلة الضالة الممتنعة، لا أن الشهيد الثاني يرى ذلك، ولا الشهيد الثاني سيأتي منه تحقيق آخر للمطلب. يقول لأنهما كالضالة الممتنعة بنفسها بخلاف الصغير الذي لا قوة معه على دفع المهلكات عن نفسه. واو، أمس أشرنا إلى إشكال أيضا آخر، قلنا الصغير فرق بين المميز وغير المميز، وإلا المميز يستطيع أن يدفع المهلكة عن نفسه، فهو كالضالة الممتنعة فلا يجوز وضع اليد عليه. إذا كان مدار الضالة الممتنعة كالضالة الممتنعة فلا فرق بين المراهق البلوغ وبين المميز. يقول هذا كلام ماذا؟ هذا الأقرب. لماذا قلت أيها الشهيد الأول الأقرب؟ لا، هذا في مقام التعليل. يقول بخلاف الصغير الذي هي بيان إذا كان بالغ، بخلاف الصغير، فالصغير جعل في قبال البالغ والمراهق، وقوله الذي لا قوة له الذي لا قوة معه هذا وصف مشعب بالتعليل، لأنه لو كان يقصد القيد يقول إذا كان بالغا أو مراهقا أو صغيرا له قوة بخلاف الصغير الذي لا قوة معه. لا ما يدرج، لا هو يوضح صريح يقول بخلاف الصغير، الصغير جعله في مقابل المبالغ والمراهق. المصنف لا يفرق بين المميز وغير المميز كما تقدم أيضا، يفرق لا يفرق بين المميز وغير المميز في أحكام، ما في فرق. إذا كان الحكم في المسألة عادة ما يجعلون هناك في التمييز يجعلونه نفس الفرق، وضح عبارة المصنف الذي لا قوة معه ماذا قيد شعب يعني وصف، هذا وصف شعب العلية، وإلا لو كان كما تقول يكون إذا كان بالغا أو مراهقا أو ماذا أو صغيرا له قوة، ما يقول بخلاف الصغير الذي لا قوة معه. يقول ووجه الجواز، ليش قلت الأقرب من من؟ يقول ووجه الجواز مطلقا أنه نطبق عليه أحكام اللقطة بالمعنى الأقص، فهذا ماء هذا مال. يقول مال ضائع يخشى تلفه. خب هنا مطلب، التفت للمصنف ماذا يقول الشهيد الأول الشهيد الثاني؟ يقول الجواز مطلقا. ما هو دليل الجواز المطلقة؟ مال يخشى تلفه. هل يصح، هل هناك تناسق بين هذا الدليل وبين المدعى؟ ما هو مدعاك؟ أنه يمنع مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا. ما هو دليلك؟ بأنه مال يخشى تلفه. من هو المال الذي يخشى تلفه؟ الصغير أم الكبير؟
الصغير.
فإذا كان المال الذي يخشى تلفه الصغير، هل يصح أن يكون هذا دليل لعموم المنع أو لا يصلح؟
لا
يصلح، صحيح. لكن نقول هذا الإشكال وهذا النظر البدوي غير دقيق، وإلا بالنظر الدقيق نستطيع أن ماذا أن ندافع عن المصان الشهيد الثاني. لماذا؟ ما معنى يخشى تلفه؟ تلفه عن من؟ تلفه عن مالكه. أليس هذا عبد مملوك إلى من؟ إلى مالكه. سواء كان هذا صغيرا أو كبيرا فهو مال، وحيث أنه مال لو لم يأتي الملتقط ويضع يده على هذا المال سيكون هذا في معرض ماذا؟ الهرب والإباق، وبالتالي لن يصل إلى المالك، فهو مال يخشى تلفه على من؟ على مالكه. تفتي المطلب؟ لأنه لو التقطه ووضع يده عليه سيعرفه، وإذا كان عرفه سيكون معرض لوصول ماذا؟ لوصول هذا المال إلى المالك. فإذا لم يقم الشخص بالتقاط هذا العبد المملوك فحينئذ لن يعرفه، وإذا لم يعرفه لن يصل حينئذ ماذا هذا الأمر إلى مالكه، ولن يكون في معرض الوصول، فيكون هذا من مصاريق التلف على ماذا؟ على المالك. فلا فرق بين كونه صغيرا أو كبيرا، فهو مال يخشى تلفه، مو يموت، لا، يخشى تلفه على مالكه. إذا كان يخشى تلفه على مالكه فحينئذ نقول بأن هذا جائز. خب، ولهذا شوف العبارة يقول: ووجه الجواز مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا أنه، شوف ما نزل منزلة الضالة، لاحظ في حيثية ماذا؟ حيثية المال. هاي أول ما أشرنا أمس أنه هذا العبد في حيثيات كم؟ حيثيات ثلاث: مال، إنسان، حيوان. لابد أن نلاحظ أي الحيثية الملحوظة في بابل؟ في بابل لقد قلنا أن الحيثية الملحوظة حيثية المال لا حيثية الإنسان. متى تلحظ حيثية الإنسان؟ باب الجناية والديات كما بينا، واضح فكرة؟ متى يلحظ حيثية أنه حيوان؟ في باب البيع. فلا ينبغي الخلط بين الاعتبارات الثلاثة للمملوك وإدخال اعتبار في اعتبار. يقول: ووجه الجواز مطلقا أنه، يعني أن المملوك مال ضائع يخشى تلفه على مالكه. يقول: وينبغي القطع بجواز أخذه إذا كان مخوف التلف ولو بالأباق. يقول مصنف هنا، يقول إذا كان يخشى تلفه، فقط عندك خوف التلف على مالكه، جاز لك ماذا؟ جاز لك الأخذ. يقول: إذا أحرزت أنه سيتلف على مالكه ما ينبغي أن تتردد، بل لابد أن تقطع بجواز أخذه. إذا كان مجرد عندك خشية على التلف، نحن قلنا خشية التلف كافية في جواز ماذا؟ جواز أخذ المملوك وإن كان كبيرا. لو كان ما عندي فقط خشية التلف، أقطع بأنه سيهرب عن مالك ويفر إلى بلاد الهند، أقطع بأنه سيختفي في مكان بحيث المالك لن يصل إليه، فأقطع بأنه لو لم أقم بالالتقاط سيؤدي ذلك إلى التلف ماذا؟ إلى تلفه على مالك، لأن هذا مال سيتلف على مالكه. يقول: إذا قطعت بأنه سيتلف ولو عن طريق أنه سيهرب، يجب القطع بجواز ذلك وعدم التردد. لماذا يجوز القطع؟ لماذا يجب القطع؟ يقول: حفظ مال الآخر، حفظ مال المالك، أليس هو إحسان للمالك؟ والإحسان أليس محبوب من المولى؟ الإحسان محبوب وليس محبوب؟ الإحسان محبوب من المولى، وأقل مقدار المحبوبية هو ماذا؟ لا أقل مقدار اسمه هو الجواز. كيف تقول بالكراهة والحرمة؟ هذا من مصاريق الإحسان للمالك، فكيف تقولون بأن الإحسان إلى المالك ماذا؟ مكروه أو محرم؟ لا أقل، إذا لم تقولوا أنه جائز، لا أقل أنه ماذا؟ لا أقل أنه جائز شرعا، ليس ماذا؟ ليس بمحرم. شوف العبارة، يقول: وينبغي القطع بجواز أخذه إذا كان مخوف التلف ولو بالإباق، لأنه معاونة على البر، على بر المالك، ودفع لضرورة المضطر. خب، هاي مضطر من جهة من المضطر؟ المالك. يقول: وأقل مراتبه ماذا؟ الجواز. يقول: وبهذا يحصل الفرق بين الحر والمملوك. ما هو الفرق؟ إذا قلنا أنه يجوز مطلقا، نقول نفرق بين الحر والمملوك. الحر يشترط في التقاطه أن يكون ماذا؟ صغيرا، والمملوك لا فرق بين كونه صغير أو كبير. ليش؟ لأن الحر نلحظ في حيثية الإنسان، والمملوك نلحظ في حيثية المال. شوف العبارة، يقول وبهذا، بهذا القول اللي هو الجواز مطلقا، يحصل الفرق بين الحر والمملوك، حيث اشترط في الحر الصغر دون المملوك، لأن قلنا مطلقا هنا. ليش؟ ما هو الدليل؟ قال لأنه يعني أن المملوك لا يخرج بالبلوغ عن المالية فيكون مال، ولا فرق بين مال ومال في جواز الالتقاط. شفت العبارة؟ ولهذا قلنا سيأتي من الشهيد الثاني بيان هذا المطلب. يقول لأنه، لأن المملوك لا يخرج بالبلوغ عن المالية، أما الحر لا نلحظ في حيثية المالية. الحر دل الدليل إذا كان صغير فحينئذ يصح أن تضع يدك عليه، لكن لا تملكه، بل يجب عليك رعايته والتحفظ به، فهو من جهة يعني من نظرة مادية لك أو عليك، بالنظرة مادية عليك، وإن كان بنظرة أخروية هو لك، لأنه هذا هو إعانة وإحسان. يقول والحر إنما يحفظ عن التلف، والقصد من لقطته ليس هو ماذا؟ ليس هو التمليك وأن يكون ملكا لك، والقصد من لقطته حضانته وحفظه، فيختص بالصغير، لأن الذي في حضانة وحفظ ما هو؟ الصغير، وإلا الكبير لا ولاية لأحد على الكبير. ومن ثم قيل، هذا الأمس قلنا إن المميز لا يجوز لقطته. ليش؟ من ثم، من هذا الكلام الذي قلنا ذكر الفقهاء أن المميز أيضا لا يجوز لقطته. لماذا؟ لأن أن اللقطة وعنوان اللقط لأجل الحفظ والتعهد، والمميز لا يحتاج إلى تعهد وحفظ لأنه يقوم بشؤون نفسه، فهو كما كالبالغ، ولا بد من بلوغ المنتقط. يأتي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين.